بدر الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله لخلق البيت. أما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان السلوك والعمل للدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، ووصلنا لحماية التوحيد صفحة 216. قال: سد ذرائع الانحراف في العقيدة. يقدم مقدمة يبين فيها أن الشريعة الإسلامية سدد ذرائع الانحراف في العقيدة. يعني سد ذرائع؟ يعني في حاجات هي أصلا انحراف فالشريعة منعها، دي ما فيش فيها مشكلة واضحة، لكن في حاجات هي مش انحراف ولكن قد تؤدي إلى الانحراف. فمن محاسن الشريعة الإسلامية شريعتنا أن الله عز وجل جعل فيها أمر مميز وهو سد الذرائع. يعني سد الذرائع يعني حاجة هي ممكن نفسها ما تبقاش غلط لكن تؤدي إلى الخطأ فيمنعها الله عز وجل حتى نحمي جنب التوحيد، وهذا من حكم الله عز وجل. قال: وفيما يلي التنبيه على أهم التطبيقات العملية السلوكية التي شرعت لحماية الإيمان والتوحيد في عقيدة المسلم. رقم واحد: قال: إخلاص العمل لله ومراتبه. هيتكلم على الإخلاص، فبين أن الإخلاص ثلاث مراتب. في الصفحة 217 في وسط الصفحة يقول: وأكمل العمل ما قصد به وجه الله ابتداء ودواما، ولم يحصل منه للنفس حظ في الدنيا أصلا من شهرة أو مال أو ذكر حسن، لا ابتداء ولا انتهاء، وهي المرتبة الأولى. يبقى المرتبة الأولى إن العمل كله من أول الأخر لله عز وجل. مرتبة من أنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فبلغ من الإخلاص غايته ولم يرجو من غير الله شيئا. المرتبة الثانية أن يكون أصل العمل الله ثم تطرأ على صاحبه نية الرياء والإعجاب بالنفس. ده إيه النوع الثاني؟ فبيقول: فإن كان مجرد خاطرة ودافعه عن نفسه فلا يضره ولا يفسد العمل اتفاقا. يعني ما فيش واحد منا معصوم، فبالتالي أنت لابد هجيلك وساوس أن أنت إيه تحسن من العمل لأجل نظر الناس، فإن طردت هذا الوسواس فأنت مأجور، بل تساب على هذا الجهاد وعلى هذا الثبات على دين الله عز وجل. قال: وإن استرسل معه فيحتاج إلى تجديد نيته إن كان العمل لا ترتبط صحة أوله بآخره كالقراءة والذكر. أما العمل الذي ترتبط صحة أوله بآخره كالصلاة والحج فقيل طروء النية أثنائه يفسده لدخول الرياء عليه وقيل لا يفسده. طبعا ده تفصيل فقهي مش موضوعنا يعني، بس هو بيقول لك أنت الوقت جاي تعمل عمل لله، بعد ما بدأت العمل وانت أصلا عامله لله طرأت عليك نية الرياء، قدامك خيارين: خيار الأول انت تطرده تبقى مأجور، خيار التاني انت تسترسل وتستجيب لداعي الشيطان تبقى مأزور. هذا الوزر بقى يبطل العمل ولا لا يبطل العمل؟ قال لك حاجة من الاتنين: في عمل لا ينبني أوله على آخره، يعني قاعد بقرأ قرآن فكل قراءة آية لها ثوابها، فالآيات اللي أنا استرسلت معاها في نية الرياء دي بطلت ثوابها والباقي إيه ماشي مفيش مشكلة. طب عمل بقى كله أوله ينبني على آخره زي الصلاة، لو بطلت ركعة يبقى الصلاة كلها بطلة، فايه اللي يحصل؟ هل الصلاه كلها بطلت؟ الشويه اللي انا رايت فيهم دول ابطلوا الصلاه كلها ولا ما ابطلوش؟ قالك في خلاف في المساله دي. المرتبه الثانيه ان يكون الباعث على العمل وجه الله وحمد الناس. من البدايه هو مرائي اصلا، بيعمل عمل يبتغي الايه الاجر والذكر. فمن حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ما له؟ يعني الاثنين مع بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. يبقى اذا لو هو نيته من البدايه انه عايز اجر وفي نفس الوقت عايز ذكر ومدح من الناس وثناء ورفعه والعياذ بالله، يبقى عمله كله حابط والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. بعد كده بيتكلم على التحذير من الغلو. قال: مما حمى به الاسلام التوحيد انه حذر من الغلو والافراط حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب لك الحديث في 219: يا ايها الناس اياكم والغلو في الدين فانه اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال في الحديث اللي بعده او بعد اللي بعده: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيحذرنا حتى من الغلو في نفسه صلى الله عليه واله وسلم، فقال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. بعد كده 220 بيقولك: الغلو في الاولياء وتعارضه مع التوحيد. قال: غال الناس في الاولياء وفي الخوف منهم حتى اعتقدوا انهم يخرجون من قبورهم ويحضرون مع أهل الحضرة في الأضرحة، وأن لهم تصرفا ومقامات ينفعون من انتمى إليهم ويضرون من يعترض عليهم، حتى صاروا يخشونهم ولا يخشون الله تعالى، ويرهبونهم ولا يرهبون الله تعالى، ويقدمون لهم النذور ويطلبون منهم الحاجات، ويعتقدون فيهم النفع والضر ويخافونهم. بيقول لك الموضوع بقى أوفر قوي لدرجة الناس بقت تخافهم أكتر من ربنا والعياذ بالله، وهذا شرك. يقول: وقد أدت المبالغات في تعظيم الأولياء إلى أن صارت مكانة الأولياء في قلوب العامة عند نزول المكروه أقرب إليه من الباري سبحانه وتعالى، فإذا ما مس الواحد منهم ضر فزع إلى الولي بالنذر والاستغاثة. قال: والذين ينذرون للولي واستغيثون به وينودونه إلى أن قال: وقالوا هو لله، اللي هو النذر، والولي واسطة لا ينفع ولا يضر، لكنه أقرب منا إلى الله. يقول: فإنه في الصفحة، في نفس الصفحة 22 السطر الرابع من تحت، فإنه لو لم يعتقد له نفعا لما ندى. يعني هو بيقول لك الكلام ده كذب. ليه؟ لو الولي ما بينفعش وربنا اللي بيده النفع والضر، بتعتقد ليه في الولي أو بتنادي ليه الولي؟ قال: فإنه لو لم يعتقد له نفعا لما ندى، لأن نداء من لا يقدر على دفع الضر عند نزول الضر عبث. ما انت لو عارف ان هو لا يملك لك ضر ونفع بتناديه ليه؟ ده نوع من العبث، ومحدش في وقت اضطرار هيسعى لمثل هذا العبث، يبقى انت اكيد بتعتقد ان له سلطان. اقول الشيخ بقى: حتى لو سلموا من هذا الاعتقاد على بعد السلامة منه، بيقول حتى لو فرضنا ان مفيش اعتقاد جلب نفع او دفع ضر للاولياء وده بعيد جدا، فان ما يفعلونه يؤدي الى مفاسد، وهي انه مخالف لما طلبه المولى سبحانه وتعالى من عباده، حيث قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اذا كان السائل جاي يسال قصه الايه دي، ان سائل جاي يسال النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الله قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ فربنا ما قالش للنبي عليه السلام كل، انتوا عارفين دايما في ايه في القران يسالونك على المحيط، كل يسالونك، كل يسالونك، كل الا الايه دي: واذا سالك عبادي عني. ما فيش كل، لم يجعل له واسطه في الجواب اصلا، ما قالش كل يا محمد فاني قريب. قال هو نفسه سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يبقى ربنا حتى في تبليغ معنى القرب لم يجعل واسطه، فكيف يجعل واسطه في الدعاء سبحانه وتعالى؟ قال: فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فده مخالف لمقصود الله عز وجل ولمراد الله عز وجل ان تجعل واسطه في الدعاء. قال: ودعاء الانبياء في القران: ربنا ربنا بدون واسطه، وقد امرنا ربنا بالاقتضاء بهم فبهداه مقتده، وبين لنا المولى سبحانه وتعالى ان الاستعانه لا تكون الا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى مفيش اي واسطه. واتكلم بقى على كتب المناقب والكرامات وما فيها من الغلو والعياذ بالله، الى ان قال في صفحه 223: فهل يصدق عاقل ان وليا من اولياء الله تعالى يقول للناس في قصائده التي يطلب منهم ان يرددوها ويتعبدوا بها، يقول لهم فيها انه صعد الى العرش وسدره المنتهى وصعد الى الرب؟ يعني في ولي يقول الكلام ده؟ ده كلام اصلا خرافات والعياذ بالله. جاب كلام بقى من هذا الامور لا اريد ان اقراه. بعد كده في 224 يقول: تخويف الناس بالكرامات وافساد العقائد. بيقول لك الناس بقى اللي هم اتباع الاولياء بداوا يخوفوا الناس من الاولياء، يقول لك ده له كرامه، ده ممكن ياذيك، مش عارف ايه، وكل ده والعياذ بالله من الشرك. بعد كده بدا بقى في 225 يتكلم على الحلف بغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت. وفي روايه: الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني دي كفرت إيه؟ من يحلف بغير الله. يبقى إذن الحلف بغير الله شرك أكبر. إن اعتقد أن المحلوف به عظيم كتعظيم الله أو أعظم من الله ده شرك. إن لم يعتقد ذلك وحلف بغير الله فهو شرك أصغر. بعد كده بيتكلم على حتة أفلح وأبيه إن صدق. قال: ظاهره الحلف بلفظ الأب، فالجواب عليه أن لفظ وأبيه غير محفوظ، يعني بيقول لك اصلا الروايه دي ضعيفه كما قال الحافظ ابن عبد البر. ومنهم من رواه بلفظ افلح والله ان صدق، وهذا اولى. وعلى فرض صحه ثبوت هذه اللفظه فهي منسوخه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن الحلف بها في الحديث المتقدم، ولم يرد بعد النهي اباحه. ولذا قال عمر وهو يروي الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: فما حلفت بها ذاكرا ولا اثرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن ذلك لم يحلف بها لا ذاكر ولا ناسي. موضوع افلح وابيه ان صدق، ظاهرها الحلف فعلا ورواية ضعيفة وعلى فرض صحتها، وقد صححها بعض أهل العلم، يعني اللي صححها ده مش مفتري ولا حاجة، لا في فعلا نصحوها. طب على فرض صحتها فما المعنى؟ الشيخ بيرجح النسخ، وفي قول آخر أراه أقرب للصواب: على فرض صحتها فهي ليس معناها الحلف ولكن معناها التأكيد، وده رجحه كثير من أهل العلم في هذا المعنى. قالوا: أبي هنا معناها التأكيد وهو مما يجري على لسان الناس وليس مراده الحلف. بعد كده اتكلم عن نسبة الاختراع والإبداع لغير الله تعالى على غير مثال سابق، وأنه من الشرك اللفظي. يعني محدش يقول الكلمة دي على إيه؟ على أنه على غير مثال سابق في حق غير الله، لأنه من الشرك اللفظي. قال: أما من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق والمبدع على الحقيقة وهو المنزل المطر على الحقيقة ولكنه تكلم بذلك دون أن يقصد أن لغير الله تأثيرا، فهو مخطئ من جهتين: من جهة مخالفته للشرع الذي حذر من إجراء هذا اللفظ على اللسان، يعني في أصلا نهي عن الشرك اللفظي. الشرك اللفظي أنك تقول ألفاظ فيها شرك حتى لو اعتقادك صحيح. ومن جهة تشبهه بمقالة أهل الكفر الذي أمرنا بمخالفتهم، قال رسول الله: خالفوا المشركين. يبقى اللي بيقول مثلا والنبي وما فيش اعتقاد، او بيقول حاجة فيها نسبة لفعل من افعال الله لغير الله وهو مش معتقد، يبقى مخطئ من جهتين: ان في شرك لفظي، رقم اتنين انه ما خالفش ايه من يقولون هذه الالفاظ مع اعتقاد مخالف. يبقى يجب عليك المخالفة ويجب عليك ان تحذر من الشرك اللفظي. بعد كده اتكلم على مسألة تسمية المخلوق بالرب والمولى والسيد. يعني مسألة انت تقول لحد السيد فلان او يا سيدي، تمام، او يا سادة، الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الراجح ان الاطلاق التام مع التعريف لا يكون الا لله. يعني نقول الرب، السيد، المولى، الالفاظ دي ما تتقالش بالاطلاق ده بالالف واللام الا في حق الله عز وجل. اما لو كانت مقيده ظاهره المعنى فتجوز للمؤمن، لان المنافق ليس سيدا كما في الحديث الاخر. يعني مفيش مشكله تقول السيد فلان او سيد فلان او يا ساده يا ساده القوم او قوموا الى سيدكم او سيدكم فلان، كل ده مفيش فيه مشكله خالص طالما الموصوف بالسياده هنا هو رجل مؤمن. طيب في كلمة بقى عبدي وآمتي اللي هي في الحديث الآخر في صفحة 29 في أوله، الجمهور أن النهي للتنزيه. مسألة ما تقولش عبدي وآمتي دي للتنزيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أيما عبد أبق، فقال عبد، فكلمة أنه قال عبد دي جائزة، لكن النهي إيه للتنزيه عشان ما بقاش فيها كبر يعني. وهناك وجه آخر للجمع، وأن النهي للخطاب وليس في الإخبار. يعني ما تقولوش في وشه يا عبدي، لكن تقول عنه عبدي ليه عبد أو عبدي كذا، ده تقوله وراه لكن ما تقولوش في وشه يعني، عشان مش فيها نوع من التحقير والايه والكبر الى غير ذلك. وقال الخطابي: سبب المنع ان الانسان مربوب متعبد باخلاص توحيد الله وترك الاشراك معه، فكره له المضاهاه. المضاهاه اللي هي حاجه شبهها يعني، المضاهاه في الاسم لا يدخل في معنى الشرك. يعني مجرد بس ان اسم كده فيه نوع من الايه من الربوبيه ما ينفعش تقولها. ليه؟ لحمايه التوحيد حتى من الشرك اللفظي. واختار القرطبي في المفهم أن المقصود من النهي الوارد في الأحاديث السابقة هو الإرشاد إلى اختيار أحسن الألفاظ في الاستعمال. يعني هو إيه؟ مجرد إرشاد يعني، من باب الاستحباب يعني. بعد كده اتكلم في 229 على سب الظهر، ودي حاجة من الحاجات للأسف الشائع فهموها خطأ. يعني ناس كتير بتفهم مسألة إيه سب الظهر غلط. إزاي يا جماعة؟ هقول لكم بقى ضابط جميل جدا خلاص الموضوع في سب الظهر. أن الظهر ليس اسما لله ولا وصفا له سبحانه وتعالى، والحديث أقلب الليل والنهار فدل على أنه ليس الظهر هو الله سبحانه وتعالى. أنا الظهر هنا معناه إيه بقى؟ معناه أن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير التي تحدث في الظهر، فمن سب الظهر يرجع السب إلى الله سبحانه وتعالى في النهاية مآلا. طب إيه هو سب الظهر بقى عشان نبقى فاهمين؟ لأن ناس كتير إيه تيجي تقول مثلا اللهم أرنا فيه يوما أسودا، النهاردة كان يوم وحش، يقول لك بتسب الظهر. لا، ده مش سب الظهر. إيه سب الظهر بقى؟ الوصف الخاص لزمن خاص لأناس خاصين ليس من السب، كقول الله عز وجل: هذا يوم عصيب أو أيام النحسات كما في القرآن، فده ليس من السب. أما سب الدهر كمقدر للأمور فهذا من الشرك. يعني يقول إن الزمان هو اللي إيه بيعمل كذا، الزمان يعمل نسبة العمل للزمان، ده هو من الشرك. الوجه الثالث: كمحل لقدر الله فهذا حرام، لأنه يرجع لسب الله عز وجل. يبقى إيه الحرام؟ حاجة من الاثنين: إن يسب الظهر كمقدر للأمور، إن الظهر هو الذي يفعل، فهذا شرك، أو كسب الظهر كمحل لتقدير الله فهذا حرام. الوجه الذي ليس حرام وليس شرك هو أن يصف زمان معين بسوء بالنسبة لأشخاص معينين لأسباب معينة، فهذا ليس من السب. يقولك النهاردة كان يوم وحش بالنسبة لي، ده مش سب. يا رب النهاردة يبقى يوم وحش على اليهود، ده مش سب. اللهم أرنا فيه من أسبابا، ده مش سب. النهاردة كان يوم عصيب، ده مش سب. إيه السب؟ هو الإطلاق إن الزمان غدار، دي سب لله عز وجل أو سب للظهر. شفتوا الفكرة؟ إن الزمان غدار، الزمان وحش، الزمان ندل، دي كلام الناس بتقول ولا عايزه ولا، هو ده سب الله بقى، هو ده سب الظهر الذي يعود على سب الله عز وجل. بعد كده اتكلم على التألي على الله، وهو التحكم عليه بفعل شيء او تركه. ان واحد يقول والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، وده الكلام ده للأسف وارد على لسان كتير من الناس سواء جدا او هزا. يقولك ايه والله ما هترد على جنة، الناس دي مش هترد على جنة، او انت من اهل الجنة، انت مش عارف كذا. ده كله من التألي على الله والعياذ بالله، نحذر من ذلك. التشريك في المشيئة والقدرة، اللي يقولك ايه ما شاء الله وشئت، لا، ما شاء الله ثم شئت، والقدرة كذلك. بعد كده بتكلم على التوسل الجائز والتوسل الممنوع. التوسل الجائز هو اولا بالعمل الصالح، انك تعمل عمل صالح وتقول اللهم اني ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فاعطني كذا وكذا، فهذا مما ورد في الحديث، حديث السلاسة والصخرة. التوسل بدعاء عبد مؤمن حاضر، زي أبانا استغفر لنا، أو تقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو بدعاء رجل صالح كدعاء العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي الصوفية للأسف بيستدلوا به على غير معناه، اللي يقولوا سيدنا عمر توسل بالعباس، هو توسل بإيه؟ بدعاء سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، فقدمه في صلاة الاستسقاء يصلي بالناس، فما توسل بذات العباس ولا بجسد العباس ولكن بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه. التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته كل ذلك من التوسل إيه؟ المشروع. التوسل المختلف فيه وهو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وحقه وجاهه، والحقيقة أن اللي بيجيز التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه فهذا فعلا له وجه كبير جدا. إزاي؟ ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو فعل لله إن ربنا يكرمه يعطيه، إن ربنا يشفعه فيك، فده أصلا فعل لله، فعل الله أن يكرمه أن يعطيه أن يشفعه. فاللي بيجيز التوسل بحق النبي أو بجاه النبي فله وجهة، خلاف سائغ مفيش أي مشكلة خالص. ما هو التوسل المحظور؟ قال: منعت الشريعة التعلق بغير الله في كشف الضر وتفريج الكرب، ومنعت اتخاذ الوسطاء والشفعاء من دون الله عز وجل. يبقى اتخاذ وسيط أو شفيع من دون الله عز وجل، يبقى إذن هذا من التوسل الممنوع، طبعا إلا ما دل الشرع على ذلك اللي هو الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده. بعد جاء صفحة 236 بيتكلم على استغاثة بالمخلوق. طيب عشان نفهم إيه استغاثة، مثلا واحد بيغرق وبيقول يا معدي واحد كده اسمه احمد، فبيقول يا احمد الحقني الحقني الحقني، دي استغاثه ولا لا؟ استغاثه. استغاثه في حاجه يقدر يعملها ولا لا؟ يقدر يعملها. هو دي الاستغاثه المشروعه، الاستغاثه بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. عشان بس ايه الصوفيه برضو بيجيبوا نصوص في استغاثات مشروعه ويستدلوا بقى على استغاثات ممنوعه، لا هي دي الضوابط. الصوره اللي قلتها لك دي ان انت بتستغيث بحي حاضر فيما يقدر عليه، شيل اي واحده هتطلع استغاثه ممنوعه. استغاثه بميت، ميت سمعك ازاي اصلا؟ ولو سمعك يملك ليك ايه اصلا؟ طب غائب، ان انت تبقى بتستغيث بوالي في بلد تانية انت بتنسب له سمع محيط كسمع الله عز وجل. او الثالثه فيما لا يقدر عليه، انك تقول للواحد حي حاضر ولي قدامك ارزقني او شفيني، هي دي حاجه هو يقدر عليها؟ يبقى اي واحده من الثلاثه تغيب، يبقى دخلنا في الاستغاثه الايه الممنوعه. يبقى الصوره المشروعه فهمناها، شيل اي واحده تطلع ممنوعه. ايه الثلاثه المشروعه؟ حي حاضر فيما يقدر عليه. وضحت؟ بعد كده اتكلم على تشييد الاضرحه وبناء القبور وانها مما نهى الشرع عنها. قال لي علي: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله، الا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. يبقى اي قبر فوق الارض المفروض يتسوى بالارض. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر او ان يقعد عليه او ان يبنى عليه وان يكتب عليه. بعد كده اتخاذ قبور مساجد، وكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، احاديث كثيره جدا جدا وفي اعلى درجات الصحه. لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الى غير ذلك. وطبعا في شبهه موضوع المسجد النبوي. المسجد النبوي اولا من ادخل القبر في المسجد ليس النبي صلى الله عليه وسلم وليس الصحابه، يعني النبي وصى بكده ولا الصحابه اللي عملوا كده، ده فعل الناس لا يستدل بفعلهم اولا، يعني ليس حتى من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه المعروفين، اللي فعل ذلك واحد حاكم من الحكام فلا يستدل بفعله، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما ادخلوا القبر في المسجد جعلوا حواليه غرفه بحيث لا يصلى اليه ولا يدخل احد اليها ولا تكون الصلاه عندها، وجعلوا الجدار الخلفي اللي هو الناس هتصلي وراه بشكل ايه زاويه بحيث ما حدش يعرف يتوجه الى الجدار، يبقى الجدار مائل عن القبله. وكل دي احتياطات عملوها، لكن في الاخر ليس فعل يستدل به، ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. وفعل الصحابه مختلف في حجته، ده لا فعل النبي ولا فعل الصحابه، ده فعل بعض الناس، فازاي يستدل بفعل بعض الناس؟ هذا ليس مما يستدل به في التشريع اصلا. يعني بعد كده اتكلم في 239 عن النذر للأضرحة والذبح عندها، وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: لا عكر في الإسلام، فالذبح لغير الله هذا مما نهي عنه. بعد كده اتكلم على من مظاهر ضعف الإمام مسألة التطير والتفاؤل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا همة ولا طيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ألا طيرة. يعني إيه لا طيرة؟ إيه هي الطيرة أصلا؟ طيرة زمان كانوا بيجيبوا طير ويطيروه لما يجوا يعملوا حاجة، لو طر يمين يبقى خير، لو طر شمال يبقى شر. طيب الطير عرف الخير والشر منين؟ حاجه من الاثنين، يا الطير هو الذي يملك الضر والنفع يبقى الشركه اكبر، يا اما الطير دليل على الضر والنفع يبقى الشركه اصغر، اللي هو ادعاء سبب بلا دليل. طيب كل واحد مننا كده بيجي له في نفسه ايه، يقول لك ده انا مثلا مشيت من الطريق ده قبل كده فحصل لي مشكله فانا خايف امشي منه، في نوع من التشاؤم. قال الصحابي: وما منا الا، يعني الا تاتي هذه الخواطر، ولكن يدفعه الله عز وجل بالتوكل، وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يبقى ممكن يجي لك وساوس، ادفع كلمة بقى ايه، أصلا بتفائل بالقميص الفلاني وانا راح امتحن بالقلم الفلاني بالطريق الفلاني، كل ده من الطيرة ما تعملوش. ومال تعمل ايه؟ تدفع ذلك بالتوكل وتقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. بعد كده اتكلم على مسألة حظك اليوم، وان دي من الابراج، ودي نفس المسألة برضو. اذا اعتقد انها تضر وتنفع بذاتها للابراج، ده شرك اكبر. اذا اعتقد انها علامة او سبب، فهذا من الشرك الاصغر. طب بنخش نقراها على سبيل مش عارف ايه، حرام. طب بنعملها على سبيل المزاح، حرام. طب بنعملها تسليق، حرام. ما جيش ناحية الموضوع ده خالص. طيب اصل صفات الابراج مش اللي هي مش مقدرات اليوم، ده البرج الفلاني صفاته كذا، حرام برضو. ليه حرام؟ لان الدعاء سبب بغير دليل، يعني لا يوجد دليل في الشرع ولا في العلم الدنيوي بيقول المواليد شهر كذا صفاتهم كذا، ده شيء اصلا من الكهانة ومن المحرمات. وقال ابن مسعود: الطيرة من الشرك، وما منا يعني ومنا الا وياتيه هذا الخاطر، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احسنها الفأل ولا ترد مسلما. ايه الفأل بقى؟ الفأل هي الكلمة الطيبة التي لا يتعمدها الإنسان. أنت خارج تمتحن، لقيت واحد اسمه نجاح، ركبت مع سواق تاكسي، بتسأله اسمك إيه؟ نجاح. ده من الفأل الحسن، لن تتعمدت ولا حاجة، هي حاجة جات لك كده. طيب إنما الشؤم في ثلاث، اللي هو الفرس والمرأة والدار. اختلف العلماء هل هذا الشؤم على ظاهره أم مؤول، وأغلب الناس إن هو مؤول. يعني مؤول يعني ليس الشؤم هو شؤم حقيقي، لكنه صفات تحتف بها. فشؤم الفرس إنها دب حارون، وشؤم المرأة أنها سيئة الخلق، وشؤم الدار أنها ضيقة أو غير ذلك. وبعض العلماء كالإمام مالك وغيره قالوا ده شؤم حقيقي، في فعلا ست تبقى نحس، واحد يتجوزها حالته تتغير إلى السوء، أو عربية تبقى نحس واحد يركبها يعمل حوادث، أو دار تبقى نحس واحد يسكنها يحصل له مشاكل. فعلا في من السلف من قال أنها على ظاهرة، وبعضهم قال أنها مؤولة. اللي قال على ظاهرة يبقى ده استثناء، إن مفيش طيرة إلا في الثلاثة دول. واللي قال لا ده مؤولة يبقى قاعدة متسقة ان مفيش طيارة، لكن دي صفات ايه يعتبروها الناس من الشؤم وليست شؤم، ولكنها اصلا عيوب حقيقية. طيب مسألة لا عدوى، يعني لا عدوى؟ يعني لا عدوى الا بقدر الله، يعني العدوى ليست بنفسها ولكن بتقدير الله عز وجل. مع اخذ بالاسباب، لا يريدن ممرضون على مصح، فانت ما تروحش ايه، ما تاخدش اسباب العدوى، واذا حصلت العدوى فهي بقدر الله. بعد كده اتكلم على استطلاع الغيب بالكهانة والابراج. طبعا الغيب نوعين، في غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق هو ما لا يعلمه الا الله، اللي هو في الايه ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اتكلمنا عنها قبل كده. اي واحده من الخمسه دول ادعائها او السؤال عنها كفر اكبر، لانه شرك في الربوبيه اللي هي علم لا يعلمه الا الله. اي حاجه غير الخمسه دول فليست من الشرك الاكبر، والسؤال عنها او محاوله وصولها عن طريق التنجيم والكلام ده هو من الشرك الاصغر، ما لم يحتف بشيء اكبر اللي هو تسخير جن او غير ذلك. بعد كده بيتكلم على كلمه لو التي تفتح عمل الشيطان. قال: الرضا بالقضاء من اركان الايمان، والمسلم قبل وقوع القضاء مطالب بأمرين: الاستعانة بالله عز وجل والأخذ بالأسباب. طب انت استعنت وأخذت بالأسباب، لا تقول لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. واستعمال لو ليس دائما مذموما، صفحة 249، وإنما يكون مذموما إذا كان في سياق الاعتراض على القدر كما تقدم، أما إذا كان الغرض الإرشاد وبيان الحكم لما يقع في المستقبل فلا خلاف في جوازه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلته عمرة. ولا يقال هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. أهلكهم يعني هو الفاعل بيهلك الناس بقوله، أهلكهم يعني أشدهم هلك. بعد بيختم بأمرين، الكلام على تعليق دعاء المشيئة، أن أنت ما تقولش إيه اللهم اشفني إن شئت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ليه؟ وليعزم في المسألة فإنه لا مكره له. يعني أنت وكأنك بتكره ربنا، بتقوله لو شئت أنا مش عايز أغصب عليك يعني، والعياذ بالله، وده طبعا مش هو المقصود. فما تقولش ان شئت، ادعو بلا ان تعلق على المشيئه. اخر حاجه بيتكلم على الوسوسه، ان ستاتيك الوسوسه في باب العقيده لا محاله، والعلاج ان انت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل مع الوساوس، وتدفع ذلك بالايمان، فترد ذلك الى الايمان اللي انت اصلا بتزوده وتنميه، ولا تسترسل مع اي وسوسه تاتيك، ولتسال اهل العلم، فشفاء العي السؤال. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وارجو ان نكون قد وفقنا في قراءه هذا الكتاب قراءه سريعه لمتابعي قائمه البدايه ومن بعدهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وجزاكم الله خيرا. ولكن اريد ان انوه في الختام ان هذه قراءه سريعه، يعني اردنا منها ان نساعد الناس على قراءه الكتاب فقط، لم نحاول ان نضيف اي معلومه جديده الا ما نحتاجه في فهم الكتاب. لكن من اراد ان يتوسع فهناك كتب اخرى كثيره شرحناها وشرحها غيرنا ممن هم افضل منا، فلتتابع الشروح الاخرى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.